قتل سعيد بن جبير من الحجاج وما على وجه الارض من احد الا وهو يحتاج الى علمه. سعيد بن جبير لما اتقبض عليه، لما خالد القصري اللي هو الوالي في مكة قبض على سعيد بن جبير وبعته للحجاج، ولما دخل على الحجاج يقول فررت منه حتى استحييت من الله. لما دخل على الحجاج والحجاج بيقول له الموقف التاريخ الجبار في المواجهة ما بين سعيد بن جبير والحجاج. سعيد بن جبير كان في الوقت ده عنده 48 سنة او 49 سنة.
قد أتيتك في رجاء وجفني دمعه سكب هطيل، فقير لست أدري ما جزائي، أأمضي في سكوني أم أميل. إلهي خطوتي تاهت والفت صحارتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. أحباب الكرام، كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي أشهدني وإياكم هذا الشهر الكريم مبارك شهر رمضان على طاعته، أسأله سبحانه وتعالى أن نكون قد خرجنا من هذا الشهر وقد غفر الله سبحانه وتعالى لنا ذنوبنا وأعتق لنا رقابنا من النار، وأسأله سبحانه وتعالى أن يكون قد كتبنا في هذا الشهر الكريم من العتقاء ومن عباد الله الصالحين. أحبابي الكرام، هنكمل مع بعض سلسلة فن التعامل مع الذنوب، وحابب أن أنا أتكلم مع جزئية النهاردة مهمة جدا، بل هي في وجهة نظري من أهم الجزئيات اللي كثر الحديث عليها جدا في كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الجزئية دي متعلقة برضو بالجائحة اللي احنا بنمر بيها في هذا الزمن، جائحة كورونا. أنا عايز أتكلم على أهمية العمل الصالح في حياتنا، سواء هنحط الدرس ده داخل الدرس المتعلق بفن التعامل مع الذنوب سلسلة دي، أو كدرس مهم جدا لما بعد رمضان هنعمل إيه بعد رمضان، أو إيه موقف الإنسان عند نزول البلايا والمحن. حابين السلسلة، حابين ما بعد رمضان، حابين ماذا نفعل في وقت الفتن، هتلاقوا درس النهاردة ماشي في كل الاتجاهات. لأن أنا مستشعر دايما أن أعظم شيء فيه النفع على الإنسان في الدنيا والآخرة، أكتر حاجة ربنا سبحانه وتعالى يكرم بها العبد في الدنيا وفي الآخرة، أكتر حاجة تدفع بها البلايا وتدفع بها المصائب وتدفع بها الآثام عن العبد، هي مسألة العمل الصالح، الطاعة، القرب من ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده كنا بنتكلم لو تتذكروا قبل رمضان في سلسلة ماذا بعد الوقوع في الذنب داخل سلسلة فن التعامل مع الذنوب، كنت قلت لكم مهم جدا الحسنة، العمل الصالح اللي الإنسان من المفترض يعمله بعد المعصية. ليه؟ قلت لكم لأن هذه الطاعة سبب لرفع البلاء، سبب لرفع المحنة، سبب لرفع العقوبة، وسبب كمان للنور القلب. حابب من البداية أبدأ بآية عظيمة جدا بالنسبة لنا، وهي آية ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة يونس، وأنا مش عايزكم أبدا تنسوا هذه الآية. قال ربنا تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما أمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. الآية دي هي اللي بالنسبة لي آية مهمة جدا. الآية دي بتتكلم على أمة من الأمم، هي أمة نبي الله يونس، اللي عصوا أمر الله سبحانه وتعالى وكفروا به وكفروا بآياته، وحاولوا قتل نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام، وخرج نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام من هذه الأرض غضبة لله سبحانه وتعالى. هذه القرية لما رأت أن يونس عليه الصلاة والسلام خرج من بينهم علمت يقينا أن العذاب هينزل عليهم، بعدما أنذرهم يونس أن العذاب هينزل بعد 3 أيام. فلما رأوا يونس خرج من هذه القرية وأيقنوا بنزول العذاب، خرجوا جميعا إلى الطرقات وعلى رؤوس الجبال، فرقوا بين الوالدة وولدها، وبين الوالد وولده، وبين الزوج وزوجه، وخرجوا جميعا على رؤوس الجبال وأخذوا يدعون ويستغيثون ويطلبون من الله عز وجل العفو والمسامحة. تقربوا إلى الله عز وجل بأعظم عمل وهو الإيمان، ثم تقربوا إلى الله عز وجل بأعظم عبادة وهي التوبة، ثم بعد ذلك تقربوا إلى الله عز وجل بأجل الأعمال القلبية وهي الانكسار القلبي بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إلا قوم يونس لما آمنوا. لما آمنوا بالقلب وباللسان وبالجوارح، لما تابوا إلى الله سبحانه وتعالى وأنابوا واستغفروا، لما قدموا العمل الصالح، كانت النتيجة حاجتين: كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، 2 متعناهم إلى حين. وأنا عايز أقول كل بيت من بيوتنا وكل إنسان منا يرجو من الله سبحانه وتعالى الأمرين دول: أن يرفع الله عز وجل عنه البلاء، أن يرزقه الله عز وجل خير الدنيا والآخرة. جمع الله سبحانه وتعالى الإنسان بين المنافع كلها، بين دفع الضر وما بين جلب النفع، جمعها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، وهي آية الرجوع إلى الله، الإيمان، العمل الصالح. أنا بيتي لا يرفع الله سبحانه وتعالى عنه البلاء إلا على قدر ما في هذا البيت من إيمان وعمل صالح. أنا بيتي لا يصب الله سبحانه وتعالى عليه الخير إلا على قدر ما في هذا البيت من الإيمان والعمل الصالح. وكم من إنسان سبحان الله كان له حال من الله دفع الله عز وجل به الضر عن أهل بيته، ونجى الله سبحانه وتعالى أهل هذا البيت بسبب هذا الرجل الصالح اللي كان موجود داخل هذا البيت. أنت كأب لو عايز بيتك دايما يكون مأوى لخيرات الله سبحانه وتعالى، وأن يكون هذا البيت محفوظ بحفظ الله، يدفع عنه الضر ويدفع عنه المكروه ويدفع عنه السوء، مش هتلاقي أفضل من قرب العبد منا من ربه سبحانه وتعالى. عمل الإنسان منا الصالح، اجتهاد الإنسان منا في العمل الصالح، تعالوا نعملها عبارة عن حسبة. بما أن إذن الموضوع منتهي، بما أن الإنسان منا يريد الخير، وبما أن الإنسان منا يريد أن يدفع عنه الضر، احنا محتاجين يعني والله يا أخوانا، امبارح الساعة 3 الفجر صحينا على اتصال، حد بيكلمنا يعني بنت 23 سنة وحامل في الشهر الثامن وجالها كورونا، وبندور على مستشفى مش لاقيين مستشفى. تخيلوا مشاعر الناس دي في وقت زي ده، الليلة اللي بتعدي علينا وربنا دفع عنا هذا المرض وربنا دفع عنا هذا البلاء، ده خير عظيم احنا محتاجينه، دفع البلاء مع ما نحتاج من انزال الخير علينا في بيوتنا. هذا لا يكون إلا على قدر إيمان العبد والعمل الصالح. ولو تدبرنا في صفحات كتاب الله سبحانه وتعالى لوجدنا هذا القانون: بما أن هذا الإنسان على دين وعلى عمل صالح، إذن هذا الإنسان يدفع الله عز وجل عنه الضر، والله سبحانه وتعالى يعطيه من خيرات الدنيا. تعالوا نشوفها من كتاب الله سبحانه وتعالى. أيوب عليه الصلاة والسلام مريض مرض شديد، 18 سنة في البلاء، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. في فترة البلاء ماذا كان من أيوب؟ كان عبدا طائعا صالحا، كان عبدا يكثر من ذكر الله عز وجل، يكثر الدعاء، يكثر التضرع: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. كان عبدا لله عز وجل، عبودية القلب وعبودية اللسان وعبودية الجوارح، كان ينكسر بين يدي الله عز وجل بالليل والنهار، طاعة وعبادة، بالليل والنهار يفكر كيف يقترب من الله سبحانه وتعالى أكثر وأكثر. ماذا كانت النتيجة؟ قبل ما نقول النتيجة تعالوا نشوف القانون بتاعنا: بما أن الإنسان منا على عمل صالح، إذن الله عز وجل يدفع عنه البلاء ويجعله مأوى، يجعل بيته مأوى للخيرات. قال الله سبحانه وتعالى: إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب. إن وجدناه صابرا، صبر القلب وصبر الجوارح والصبر معنى المنع. ما وجدنا من أيوب عليه الصلاة والسلام في لحظة من اللحظات إنه بيعترض على قضاء الله عز وجل أو على قدر الله عز وجل، بل وجدناه صابرا. اثنين، كونوا صابر على هذا البلاء. اثنين، نعم العبد، نعم العبد. هذا ثناء من الله عز وجل على نبيه أيوب، إنه كان بالفعل في فترة العبودية عبد شديد العبودية لله سبحانه وتعالى، كثير العبادة، كثير الطاعة، كثير القرب من الله سبحانه وتعالى، كل يوم يفكر كيف يزداد منزلة وكيف يزداد درجة عند الله سبحانه وتعالى، كل يوم كان يفكر كيف يرتقي في مراتب العبودية ومنازل السائرين إلى الله سبحانه وتعالى. إن وجدناه صابرا، نعم العبد، إنه أواب. أواب أي كثير رجوع إلى الله بالعبادة. الأواب معناه هو الذي يعني يقدم العبادة، تلع العبادة، ده معنى الأواب. أو هو الذي يكثر من التوبة ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى بالإنابة والاستغفار. سبحان الله، صابر هذه عبادة، بل هو نصف الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن نعم العبد هذه عبودية القلب والجوارح التي أتى بها أيوب عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك قول الله سبحانه وتعالى إنه أواب على كلا التفسيرين، التفسير الأول أنه كان يعود إلى الله عز وجل بالعبادة بعد العبادة، أو يرجع إلى الله عز وجل بتوبة بعد توبة. ففي كل الأحوال يصور الله سبحانه وتعالى لنا كيف كان حال هذا النبي الصالح. بما أن وجدناه صابرا، بما أن كان أيوب نعم العبد، بما أن إنه أواب، إذن يدفع عنه الخير، يدفع عنه الشر، ويكون بيته مأوى لكل خير. يدفع عنه الشر، يرفع عنه البلاء. قال الله سبحانه وتعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. ربنا سبحانه وتعالى كشف عنه هذا الضر، كشف عنه هذا المرض. إذن ده اللي بنسميه دفع البلاء، ده اللي بنسميه رفع المحنة، ده اللي بنسميه زوال الأزمات. بعدها قال تعالى وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. الله سبحانه وتعالى جعل بيت أيوب عليه الصلاة والسلام مأوى لكل خير. آتيناه أهله، بارك الله له في أهله، وضاعف له عدد أولاده، ورزقه الله عز وجل المال الكثير العظيم، المال الكثير العظيم، حتى إن أيوب عليه الصلاة والسلام كان يحث من هذا المال، فيقول يا ربي لا غنى لي عن فضلك وكرمك وجودك، أنا ما أقدرش أستغنى عن هذا الكرم وهذا الجود وهذا العطاء منك يا رب. فأتاه الله المال، وأتاه الله الأولاد، وأتاه الله عز وجل نعيم الدنيا، ودفع الله سبحانه وتعالى عنه البلاء. والسبب في كده هي إقامة العبد من العبودية فعلا لله سبحانه وتعالى، العبودية التي لا تعرف زمانا ولا مكانا، أيا كان الزمان وأيا كان المكان. لا بنتعبد علشان رمضان وعشان رمضان خلاص ما عادش فيه عبادة، لا، العبودية التي لا تعرف زمانا ولا مكانا، العبودية التي لا تعرف مكانا. مش معنى ان المساجد مفتوحة فاحنا بنصلي، المساجد قافلة احنا بنصليش، لا لا، الله يقصد بالعبودية التي بها ينال العبد كل خير ويدفع عنه بها كل شر، هي العبودية التي لا تعرف زمانا ولا مكانا ولا حالا. مش معنى ان انا غني فانا بعبد ربنا او فقير ما بعبدش ربنا، لا، انا في كل الاحوال انا بعبد ربنا، مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى وادعوا لنا رغبا ورهبا. هم في حالة الخير بيعبدوا وفي حالة الشر بيعبدوا. العبودية التي لا تعرف زمانا ولا مكانا ولا حالا، بل عبودية في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال. الذي نحتاجه فعلا في زماننا هذا هو ارتباط قلب الإنسان منا بعبودية الله سبحانه وتعالى. أنموذج آخر من النماذج العظيمة جدا التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أعطاها ما أرادت، رفع الله عز وجل عنها الضر وأعطاها الله سبحانه وتعالى الخير، أنموذج زكريا عليه الصلاة والسلام. هذا النبي الصالح اللي كان عنده بلاء شديد، أن زوجته كانت عاقرا، زوجته كانت عاقر لا تلد، وهذا بلاء وهذه محنة، أسأل الله أن يرفعها عن كل عاقر، وأسأل الله أن يقر أعين كل المسلمين شبابا وبناتا، أن يقر أعينهم بالذرية الصالحة الطيبة المباركة التي بها تقر العين في الدنيا والآخرة. هذه كانت مشكلة كبيرة جدا موجودة عند النبي الله زكريا، زوجته كانت عاقر، الأمر الثاني يريد الخير، يريد الولد. تعالوا ناخدها كقانون، تعالوا ناخدها نفس النظرية اللي احنا بنتكلم عليها، بما أن العبد على طاعة وعبادة، إذن لابد أن يدفع عنه الضر ويجلب له كل خير ويكون بيته مأوى لكل خير. زي إيه؟ زي النبي الله زكريا. زي ما قلت لكم الآن في شر، في بلاء، في محنة، وفي خير هو محتاجه وبيطلبه من الله سبحانه وتعالى. يحتاج الولد الذي يرثه ويرث من آل يعقوب، لا يرث المال، لأن الأنبياء لا يورثون، ما بياخد أولاد يعني ورثتهم ما بياخدوش مالهم، ما تركوه صدقة، وإنما يرث النبوة، يرث العلم اللي يعلم به بني إسرائيل. قال الله سبحانه وتعالى: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. بص اللي بعدها: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. تعالوا ناخدها كما فعلنا مع نبي الله أيوب، بما أن لنصل في نهاية الحال إلى النتيجة. إذن بما أن كانوا يسارعون في الخيرات، لم يقل كانوا يسارعون إلى الخيرات، الخيرات لو دايرة هم جوه ويسارعون فيها، كانوا يسارعون في الخيرات في الصيام يتسارعون فيما بينهم فيها، كانوا يسارعون في الخيرات في الصدقات يسارعون فيها، كانوا يسارعون إلى الصلاة، وده اللي ربنا ذكره دايما في شأن النبي الله زكريا، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. دي عيلة المحاريب، وفي وسط هذه العبادة ربنا يقول لنا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. إذن الدعاء كان في المحراب في مكان العبادة، وكانت البشارة في المحراب في مكان العبادة. بما أن كان زكريا عليه الصلاة والسلام يسارع إلى الخيرات، بما أن يدعوننا رغبا ورهبا، يدعوننا هنا بمعنى يعبدوننا، أي كثير العبادة لنا، رغبا ورهبا هي دي العبودية اللي ما تعرفش زمان أو مكان أو حال. في حال الشدة هم عبيد لله سبحانه وتعالى، في حال الرخاء هم عبيد لله سبحانه وتعالى، أغنياء عبيد لله، فقراء عبيد لله، محتاجين عبيد لله، مش محتاجين برضه عبيد لله. ويدعوننا رغبا ورهبا. وانظر إلى ألفاظ القرآن: يسارعون في الخيرات، توحي إلينا بظلالها إن هناك حركة جسد سريع، وكانوا لنا خاشعين، ده المعنى الثالث، توحي لنا كما أن الجوارح كانت تسارع إلى الخيرات، فكانت هذه الجوارح تسارع إلى الخيرات مع قلوب أيضا خاشعة لله سبحانه وتعالى. مش زي حال بعض الناس هو بجوارحه بيعبد ربنا وقلبه بعيد تماما عن الله، لا لا لا، كانت جوارحهم وقلوبهم تسير إلى الله سيرا حثيثا، كانت قلوبهم وجوارحهم تسعى سعيا إلى الله سبحانه وتعالى. بما أنهم كانوا كما قال الله سبحانه وتعالى يسارعون في الخيرات، بما أن يدعوننا رغبا ورهبا، بما أن كانوا لنا خاشعين، إذن يدفع الضر ويجلب النفع. أما دفع الضر فقال الله سبحانه وتعالى: وأصلحنا له زوجة. العيب اللي كان موجود عند الزوجة فكانت لا تستطيع أن تلد، هذا العيب أزاله الله، هذا البلاء وهذه المحنة زالت. ثم من بعد ذلك كانت هبة الله سبحانه وتعالى لزكريا عليه الصلاة والسلام وجود هذا الولد الصالح والنبي الصالح، وهذا أعظم خير أن يهبك الله سبحانه وتعالى غلاما. هذا الغلام كما قال الله عز وجل في وصفه: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه، وبرا بوالديه. تخيلوا كيف أن الله عز وجل أعطى هذا الغلام لزكريا عليه الصلاة والسلام: إن نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية، لم يسمى أحد بهذا الاسم قبل يحيى. وبعد ذلك الله عز وجل يذكر في صفاته أنه سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. هذه المواصفات، هذه الخيرات، هذه الكرامات، هذه العطايا كانت نتيجة مباشرة للثلاث أمور التي ذكرها الله عز وجل في الآية: يسارعون في الخيرات، يدعوننا رغبا ورهبا، كانوا لنا خاشعين. كانت النتيجة في نهاية الحال دفع الضر وجلب النفع كما ذكر ربنا تبارك وتعالى في القرآن. دايما معاني القرآن بتقول لنا كده، بتقول لنا دايما معاني القرآن اجتهدوا في طاعتكم لله سبحانه وتعالى ينال العبد بها هاتين العطيتين، دفع الضر ودفع البلاء، وجلب كل خير وجلب كل نفع. من النماذج أيضا التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. بس ما تنسوش إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا الذي قال الله عز وجل في شأنه، قال تعالى وإبراهيم الذي وفى. تعالوا ناخدها على وفق القانون اللي احنا ماشيين عليه. بما أن إذن بما أن إبراهيم الذي وفى، ومعنى الذي وفى ما أمره الله عز وجل بأمر إلا ونفذ وطبق. إبراهيم سبحانه وتعالى الذي وفى، قال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، أمة وحده في طاعته وعبادته لله سبحانه وتعالى. إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي دعا إلى الله عز وجل أطغى وأعتى أمم الأرض وأهل الأرض، ذهب للنمرود ودعاه في قعر بيته، وذهب إلى جبار مصر. وهكذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي ما أمره الله عز وجل بأمر إلا نفذ هذا الأمر، كانت النتيجة أن في كل مرة كان الله عز وجل يدفع عن إبراهيم كل شر ويعطيه كل خير، لدرجة أنه لما أمر أن يعلم قومه فحطم هذه الأصنام ثم جاءوا به وقرروا أن يلقوه في النار التي أعدوها منذ أيام، نار عظيمة. حتى إنك تقرأ كده في كتب التاريخ كالبداية والنهاية ابن كثير أو غيره، تجد سبحان الله إن بيقول لك الطير كان لو عدى من فوق النار يسقط في النار ميتا من شدة هذه النار. وعلشان لا يؤذوا أيضا رموا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالمنجنيق، بحاجة عاملة زي المدفع كده يلقى بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام داخل النار. ومع ذلك لازم يتحقق هذين الأمرين، الأمر الأول يدفع عنه الضر، فكان قول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قلنا يا نار كوني بردا. بردا لوحدها، بردا لوحدها ممكن البرد ده يموت، فكان لازم يجي السلام، كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. دي مرحلة أن يدفع الله عز وجل عنك الضر، إن ربنا يدفع عنك البلاء، إن ربنا يدفع عنك المحنة. بإيه؟ بالعبادة، بحالك، بطاعتك، بقربك من الله سبحانه وتعالى. طب ومسألة جلب الخيرات وجلب المنافع عدوا معايا. قال الله سبحانه وتعالى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. أخرجه الله سبحانه وتعالى من الأرض التي كانت تعبد الأصنام إلى أرض أخرى جعلها الله سبحانه وتعالى أرض مباركة، أرض الشام. سأل الله عز وجل أن يرفع عنها البلاء والمحن. ومن بعد كده ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وأوحينا إليهم فعل الخيرات وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا خاشعين. ربنا سبحانه وتعالى أعطى الولد اللي يؤنسه عن فقد الأهل بعد الهجرة من العراق إلى الشام، أعطاه الله سبحانه وتعالى الذرية، وما كانتش أي ذرية، ده كانت ذرية مباركة، ذرية صالحة، جعلهم الله عز وجل أئمة في الدين وأئمة في الدنيا. وأعطاهم الله عز وجل من رحمته وجعل الله لهم لسان صدق في العالمين، كما في آيات سورة مريم إن ربنا سبحانه وتعالى هو بيتكلم على هذه الذرية، قال الله سبحانه وتعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. أعظم نعمة مش إن ربنا يديك الولد، ولكن إن ربنا يديك الولد الصالح، فيعطيك الله سبحانه وتعالى، يعطي لإبراهيم ربنا عز وجل، يعطي لإبراهيم الذرية، وتكون هذه الذرية من أصحاب النبوة، أيضا أنبياء يرثون الكتابة ويرثون الدين من بعده ليعلمونه للناس. الحجيب من ذلك قال الله ووهبنا لهم من رحمتنا. العلماء يقولون إن الرحمة دي العلم قول، بعضهم يقول الرحمة هي المال قول آخر، بعضهم يقول الرحمة هي العطاء الدنيوي قول ثالث. والله عز وجل ما ذكر لنا نوع هذه الرحمة علشان تظل هذه الكلمة توحي لنا بظلالها أن الله عز وجل شملهم بالرحمة، وهي كلمة تعم كل خير يعطاه الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. ووهبنا له من رحمتنا، ليس هذا وحسب، وجعلنا لهم لسان صدق عليه. تخيلوا مثلا اليهود يسبون نبي الله عيسى، والنصارى يطعنون في نبي الله محمد، إنما النبي الوحيد الذي ما سبه أحد ويتشرف كل إنسان بالنسبة إليه إبراهيم، وهو ده معنى قول الله عز وجل: وجعلنا له لسان صدق عليا. ومعنى لسان صدق عليا لا يذكره أحد إلا بخير. سبحان الملك، ده كله بسبب إيه؟ وإبراهيم الذي وفى. ما أمره الله تبارك وتعالى بأمر إلا ونفذ إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، فكانت النتيجة يدفع عنه البلاء، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة نزول الخيرات ونزول البركات على هذا الإنسان، نزول الخيرات على هذا الإنسان. ثم بعد ذلك انظر مثلا إلى نبي الله لوط ونبي الله نوح عليهما الصلاة والسلام، وحديث القرآن عنهما. قال الله سبحانه وتعالى: ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي قال الله تبارك وتعالى: ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. أما نوح عليه الصلاة والسلام فالله سبحانه وتعالى أعطاه الملك وأعطاه الحكمة وأعطاه العلم وأعطاه عز وجل الخيرات، وينادي ربنا تبارك وتعالى عليه: اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. ربنا سبحانه وتعالى لما رأى من نوح القرب من الله سبحانه وتعالى والعمل الصالح والاجتهاد في عبادة الله سبحانه وتعالى، كانت النتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى دفع عنه الضر، شر هذه القرية التي كانت يعني تعد العدة لقتل نوح عليه الصلاة والسلام، سلطت عليه السفهاء، سلطت عليه المجانين، سلطت عليه الصبيان حتى يضربونه ويؤذونه، نجاه الله عز وجل من كل هذا. طب وبعد كده أعطاه الله سبحانه وتعالى النعيم: اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. كل دي خيرات تنزل عليهم. بصوا على أي نبي من الأنبياء تلاقي دايما ربنا يدفع عنه الضر ثم بعد ذلك يعطيه الخير. أخذ نموذج أخير من قصة الأنبياء علشان ننتقل للصالحين في كتاب الله سبحانه وتعالى، أصحاب العبادة والطاعة والقرب من ربنا سبحانه وتعالى، وكيف أن الله عز وجل يمن عليهم بهذين الخيرين. يونس عليه الصلاة والسلام، يونس عليه الصلاة والسلام الذي وقع في بلاء ومحنة شديدة، الآن التقمه الحوت، ولكن لا ننسى أبدا أن يونس عليه الصلاة والسلام كان نعم العبد لله سبحانه وتعالى، كان عبد لله سبحانه وتعالى صاحب عبادة وطاعة وقرب، حتى إنه لما التقمه الحوت وأفاق يونس عليه الصلاة والسلام فوجد نفسه يعني حيا لا يزال على قيد الحياة، لسه عايش، عمل حاجتين. أول حاجة نادى في الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فزع إلى ذكر الله سبحانه وتعالى. طب والأمر الثاني سجد لله عز وجل في باطن الحوت وقال: أي رب وعزتك وجلالك لأسجدن لك في مكان ما سجد لك فيه أحد قبلي، هسجد في مكان ما فيش حد أبدا سجد في هذا المكان قبلي. سبحان الله، الآن هو في بلاء، تعالوا نأخذها كده بما أن قال الله عز وجل في سورة صفات: فلولا أنه كان من المسبحين. لولا أنه هو كان له المسبحين، قال بعض أهل العلم كانت له عبادة قديمة، ده كلام ابن عباس، كان كثير العبادة قديما. الحسن كان يقول كان من العابدين، بعضهم قال فلولا أنه كان المسبحين أي كثير الذكر لله سبحانه وتعالى. واستنبط العلماء من هذه الآية فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، قال كل إنسان منا كانت له يعني أعمال صالحة بينه وبين الله، إذا وقع في بلاء أو محنة كان العمل الصالح متكأ له، اللي كان بيقومه من المحنة وبيغض بإيده علشان يخرج من المحنة هو العمل الصالح ده. حتى قام أحد العلماء فنادى في الناس خطيبا: أيها الناس عليكم بالعمل الصالح، عليكم بالعمل الصالح، وإياكم والإفساد في الأرض بتضييع أعمالكم الصالحة والوقوع في معصية الله، فإن الله قد ذكر لنا حال رجلين وقعا جميعا في البحر. ربنا ذكر لنا في القرآن حال اثنين وقعوا في البحر، واحد كانت له عبادة قديمة وطاعة وقرب من الله، وواحد منهم كان كثير الإفساد بالمعصية وترك الطاعة، فإن الله ذكر لنا حال رجلين في القرآن. أما الأول فيونس عليه الصلاة والسلام لما وقع في البحر والتقمه الحوت. قال الله فلولا أنه كان من المسبحين، لو أن له عمل صالح قديم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ولا تكونوا كفرعون ضيع العمل الصالح واجتهد في معصية الله، فلما قال آمنت بالذي آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فالله عز وجل قال له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. الاثنين وقعوا في البحر، واحد منهم عمل الصالح نجاه بعد فضل الله سبحانه وتعالى، والتاني لأن ما كانش له عمل صالح غرق ونجاه الله بعد ذلك ببدنه ليكون آية للعالمين. هذه نتيجة الإنسان الذي لم يكن له عمل صالح فيما بينه وبين ربه تبارك وتعالى. لكم أن تتخيلوا أن ده دفع الضر وده دفع البلاء عن يونس عليه الصلاة والسلام، رغم الظلمات ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة باطن الحوت، إلا أن الله عز وجل نجاه من هذا البلاء. طب بعد كده؟ لا، بعد كده شوفوا بقى، قال الله سبحانه وتعالى وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. لكم أن تتخيلوا أن ربنا سبحانه وتعالى أنبت عليه شجرة من يقطين عشان تداوي الجراح اللي كانت موجودة في الجسد بسبب المكث في الماء لفترات طويلة. ثم بعد ذلك أرسله الله إلى قومه، بعثه الله إلى قومه فآمنوا جميعا، فمتع الله سبحانه وتعالى الجميع. يبقى المكان ده بقى مأوى لنزول الخيرات خلاص بسبب عمل صالح يكون بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. على قدر ما الإنسان منا بيجتهد دائما فعمل صالح يكون بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى بينال خيرين. الخير الأول أن يدفع الله عز وجل عنه الضر، يدفع الله عز وجل عنه البلاء. والأمر الثاني ينال الخير العظيم، ينال الخير العظيم. وعلشان حد يقول، علشان ما حدش يقول من اللي بيسمع أصل دول الأنبياء ودي عناية ربنا سبحانه وتعالى بالأنبياء، هقول لك لا، الموضوع ليس له تعلق إن هؤلاء أنبياء. والدليل على كده إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا أقوام صالحين في القرآن ما كانوش أنبياء، ولكن دفع الله عز وجل عنهم الضر وجلب الله سبحانه وتعالى لهم منافع عظيمة جدا، وكان ده كله بسبب أعمال صالحة عملوها قبل ذلك. من ذلك مثلا ما ذكر الله تبارك وتعالى لنا قصته في سورة أواخر سورة الكهف، لما توجه موسى عليه الصلاة والسلام والرجل الصالح الخضر، العلماء مختلفين هو نبي ولا مش نبي، ويوشع بن نون اللي هو فتى موسى عليه الصلاة والسلام اللي هو يوشع بن نون النبي بعد كده، يعني نبيان ورجل صالح، أو نبي ورجلان صالحان، أو نبيان صالحان على قول من قال إن يوشع بن نون كان على قول من قال إن الخضر كان نبي، فنبيان ورجل صالح، أو ثلاثة أنبياء على قول من قال إن يوشع بن نون نبي وقول في هذا الوقت، وبعد ذلك الخضر نبي وموسى نبي، ثلاثة أنبياء على أقل الأقوال خالص. فموسى نبي الله وكليم الله سبحانه وتعالى، وأما الرجل الصالح فهو الخضر، وأما غلام موسى فهو يوشع بن نون عليه السلام. عليهم السلام. توجهوا إلى قرية، هذه القرية معروفة بالبخل، معروفة بالشح، لا يكرمون أحدا، لا يعرفون معاني إكرام الضيف ولا الإحسان إلى الغريب، لا يعرفون هذا الكلام. تخيلوا قرية بهذه الصورة، تخيلوا قرية بهذه الصورة لما ينزل عليها غرباء، أو لما يظهر فيها مال، قرية معروفة بالبخل والشح وحب المال والتعلق بالمال، لو ظهر في هذه القرية إن المكان ده فيه مال، هل سيحفظ هذا المال لأصحاب المال؟ أبدا، المال ده هيتاخد. فأوحى الله عز وجل إلى الخضر أن يتوجه إلى هذه القرية، ويبني الخضر هذا الجدار، ويبني جدار كبير جدا. الجدار الكبير ده، الجدار العظيم ده ليه؟ اختصار خالص، باختصار خالص، علشان الجدار ده تحتيه مال كثير جدا لأطفال أيتام وكان أبوهم رجل صالح. تعالوا ناخد القانون بتاعنا، بما أن إذن بما أن كان الوالد صالحا، وكلمة صالح هي كلمة تدل على أن هذا الرجل كان يعني كثير العبادة، كثير الطاعة، كثير القرب من الله سبحانه وتعالى، هذا الرجل كان فعلا حريص على فعل الطاعات، مبتعد تماما عما نهى الله سبحانه وتعالى، إنسان بيجتهد في عبودية الله عز وجل، عبد صالح. كانت النتيجة لما مات هذا الرجل على قوله قال ان ده الاب المباشر، وفي قول اخر ان ده الاب السابع، خلونا نقول ان ده الاب المباشر. مات هذا الرجل وجمع هذا المال وخبأ هذا المال تحت جدار، هذا الجدار اوشك على السقوط. فارسل الله عز وجل نبيا صالح موسى، ورجلا صالحا الخضر، وعبدا صالحا هو غلام موسى اللي هو بعد ذلك كان نبي من أنبياء بني إسرائيل بعد موت موسى وهارون مباشرة، كان يوشع بن نون هو النبي الذي أرسله الله سبحانه وتعالى ليبني لهم هذا الجدار. ونسأل نفسنا لماذا بني هذا الجدار؟ تعالوا من البداية نقول بما أن الوالد كان رجلا صالحا، إذن لابد أن يدفع الضر مش عنه بقى هو بس، لا وعن أولاده أيضا، يدفع عنهم الضر ويجلب لهم كل خير. يدفع عنهم الضر، يدفع عنهم أهل هذه القرية اللي كانوا هيسعوا الأخذ هذا المال، ويجلب النفع ببناء هذا الجدار ليظل ثابتا هذا الجدار إلى أن يقوى هؤلاء الأولاد على استخراج هذا المال عند الكبر من هذا المكان. ما السبب في إيه؟ السبب رجل صالح، عبد طائع، حد قريب من ربنا سبحانه وتعالى. ده اللي يخلينا دايما نفهم وناخد بالنا من معاني مهمة جدا، إن على قدر عبودية الإنسان، على قدر طاعة الإنسان، على قدر قرب الإنسان منه من ربه سبحانه وتعالى، على قدر ما يدفع السوء ويدفع المكروه ويدفع الشر ويؤتى بكل خير لهذا الإنسان. والسبب في ذلك هي الحسنة اللي قدمها الإنسان. سيدنا سعيد بن جبير رحمة الله عليه يروى عنه أنه كان إذا قرأ هذه الآيات يفزع إلى قيام الليل وإلى قراءة القرآن وإلى ذكر الله عز وجل، فإذا سألوه فكان ينظر إلى أولاده ويقول بعدما قرأت في كتاب الله ما قرأت والله لأزيدن في صلاتي من أجلكم، أنا هزود أبد كتير أوي في صلاتي، في عبادتي، في طاعتي، هكون إنسان صالح أكتر وأكتر وأكتر، هقرب من ربنا سبحانه وتعالى أكتر وأكتر. ليه؟ علشان ده ينفعكم أنتم من بعدي. فهموا معنى قول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. انت كأب على قدر طاعتك لله وعلى قدر قربك من ربنا سبحانه وتعالى، وانت كأم على قدر حفظك على صلاتك وأورادك من القرآن وأورادك من الأذكار وأورادك من الاستغفار، على قدر انتوا الاثنين كأب وأم حريصين على طاعة الله وعلى عبادة الله سبحانه وتعالى في البيت، على قدر ما يكون هناك نوع من أنواع الحفظ لهؤلاء الأبناء من بعدكم. اللي عايز يعرف فعلا قدر العمل الصالح وأهمية العمل الصالح ودور العمل الصالح في دفع الضر ودفع البلاء ودفع المحن وجلب كل خير للناس، يقرأ جيدا سورة الكهف، وبخاصة في أصحاب الكهف، إزاي ربنا سبحانه وتعالى دفع عنهم الضر ودفع عنهم البلاء وجلب لهم كل خير. لكم أن تتخيلوا القانون بتاعنا بما أن، إذن بما أن، كيف وصف الله سبحانه وتعالى هؤلاء الفتية؟ ربنا قال لنا إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. دي مجموعة من الشباب في وقت المحنة وفي وقت الشدة وفي وقت البلاء كانوا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى، في وقت ما كان المجتمع كله بعيد عن ربنا احنا لازم نقرب، في وقت ما كانت المجتمع كله في أصنام حطها قدامه كده بيعبدها من دون الله احنا نعبد ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، الرقيم هنا هو الكتاب، الرقيم هنا بمعنى مرقوم، هو فعيل بمعنى مفعول، أي الكتاب المقروء، أي هؤلاء الشباب الذين تمسكوا بالكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبي زمانهم، يبقى دول شباب أولا متمسكين جدا بالكتاب، بكتاب ربهم سبحانه وتعالى، شباب كانوا مؤمنين جدا طاعة وعبادة وقرب من الله سبحانه وتعالى، كان شباب على هدى من الله سبحانه وتعالى. تخيلوا الصفات دي بما أن كانوا متمسكين بالكتاب، كانوا شباب مؤمن، كانوا شباب على هداية من الله سبحانه وتعالى. إذن لابد أن يدفع الله عز وجل عنهم كل البلايا ويدفع الله عز وجل عنهم كل المحن. أول بلاء لما وقفوا بين ايدين الملك والملك الان بيخيرهم ما بين ان هو يقتلهم او يعودوا الى دينهم، فانظر كيف أن الله عز وجل ربط على قلوبهم وثبتهم على الطاعة والعمل الصالح والعبادة والقرب من الله سبحانه وتعالى، ويدفع الله عز وجل عنهم شر سيوف هؤلاء الطواغيت، ويدفع الله سبحانه وتعالى عنهم شر سيوف هؤلاء الظلمة الذين كانوا يعبدون غير الله سبحانه وتعالى. ونجاهم الله سبحانه وتعالى من هؤلاء، نجاهم الله سبحانه وتعالى، ذهبوا إلى الغار، ذهبوا إلى كهف. الكهف ده هيعيشوا فيه إزاي؟ هيعيشوا فيه إزاي؟ ولكن لا تنسوا أن الله عز وجل قال ينشر لكم ربكم من رحمته. إذن ستنتشر الرحمة على هؤلاء الفتية من كل مكان. سبحان الله، الكهف ده كان مواجه للشمس دائما. الشمس أول ما تطلع تبقى مواجهة للشمس، هتفضل الشمس مسلطة على أجساد هؤلاء. والله شاء إن الناس دي هيقعدوا في الكهف 309 سنة، الشمس هتاكل الجلد، تصيبهم بسرطانات الجلد زي ما علماء الطب بيقولوا، تعرض الجلد لأشعة الشمس لفترات طويلة يؤدي للإصابة بسرطان الجلد. فبعد ما كان لو ده الكهف والشمس قدامهم، قال تعالى في الآية اللي بنقرأها كل جمعة، وللأسف كتير منا ما كانش فاهم معنى الآية، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله. هو يعني إيه؟ إحنا كلنا بنعدي الآية، الشمس لما بتطلع تطلع على اليمين ولا بتغرب تغرب على الشمال. طب ذلك من آيات الله، من المعجزات العظيمة. طب معجزات ليه؟ الكرامات ليه يعني؟ هو إيه؟ لا، هي الشمس كانت مواجهة للكهف، لو ده الكهف الشمس تطلع تفضل طول النهار مسلطة نورها على هؤلاء. ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يغير مسار الشمس لهؤلاء، فبعد ما كانت الشمس تطلع مواجهة للكهف، الشمس تطلع من على اليمين وإذا غربت تغرب من على الشمال. طب تغيير مسار الشمس للناس دي آية من آيات الله، معجزة من المعجزات جعلها الله سبحانه، أو كرامة بقى نسميها كرامة من الكرامات التي آتاها الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الفتية. كل ده كان بسبب إيمان طاعة عبادة. فبدل ما كانت الجلود تحترق من الشمس وتصاب بسرطان بسبب الشمس، لا، دفع الله عز وجل عنها هذا الضر. طيب هيفضلوا نايمين على ظهرهم 309 سنة، الأرض تأكلهم كما قال ابن عباس، لو مكثوا هذه الفترة الطويلة لأكلتهم الأرض. ولكن نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. أهل الطب بيقولوا أن المريض اللي بيفضل نايم فترات طويلة على ظهره لا يتحرك بيصاب بحاجة اسمها قرحة فراش. اللي ابن عباس الصحابي الكريم فسر قال لأكلتهم الأرض، الأرض هتاكل ظهورهم. فتجد أن الله سبحانه وتعالى يقول ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، نقلبهم حتى لا يصابوا بهذا المرض. طيب الكهف ده مكان موبوء، مكان مغلق، ما فيش فيه هوا بيتغير، علشان كده دايما الكهوف دي تبقى مأوى للأمراض والكلام ده. لا لا لا، قال تعالى وهم في فجوة منه. يبقى فيه كده زي مدخانة كده، زي مكان فجوة، يعني مكان كده يوصل الهواء النقي، ياخده من بره يدخله في الكهف، يطرد الهواء السيء، الهواء النظيف ينزل من فوق يطرد الهواء اللي بنسميه عندنا معطب شوية كده. الهواء النظيف ينزل يطرد الهواء اللي مليء بالأمراض، ويفضل الهواء جيد داخل مكان وهم في فجوة منه. قال تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم ركود. لما تشوفهم تحسهم أيقاظ، إذا عينهم مفتحة. طب ليه ما يناموش وعينهم تفضل مقفلة؟ علماء طب العيون يقولوا العين لو فضلت مغلقة لفترات طويلة، الماء بتاع العين يدبل، ولو دبل الماء ده العين خلاص تبوظ، العين تفقد مسألة الرؤية. فيشاء الله سبحانه وتعالى أن تظل العيون مفتوحة علشان تظل هذه العيون محفوظة وهذه الأجساد محفوظة. وبعد كده ربنا يقول لنا وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. الكلب يفضل بره، الكلب يفضل بره. وليه يفضل بره؟ ليه ما يكونش جوه؟ لأن هذا مكان تتنزل عليه الملائكة، والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، فنسب أن الكلب يكون بره. كذلك أيضا معروف أن الكلاب بتعيش في جماعات وأمم، فأي حد هيعدي على الغار علشان ما يخشش فيعرف خبر هؤلاء فيقتلهم، فلا، لما يشوف الكلب على فوهة الغار فيعلم أن داخل الغار كلاب أخرى فيبتعد تماما عن هذا المكان. حماية وحفظ أحاط الله عز وجل هؤلاء ونشر على هؤلاء من رحمته، جعل لهم من أمرهم مرفقا، وجعل الله عز وجل لهم من أمرهم يسرا. كل هذا حتى إذا تبدلت الأوضاع وذهبت هذه الدولة التي كانت تعبد الأصنام وجاءت دولة أخرى تحب أهل العلم وتحب أهل الفضل، ظهر فيه هؤلاء عظموهم وقدروهم وأحطوهم بالحب والعناية والولاية. عايز تعرف فعلا يعني إيه إن الإنسان منا يكون له طاعة وعبادة وقرب من الله سبحانه وتعالى، وتلاقي كل الصور دي من الحفظ ومن التوفيق ومن السداد، كل الصور دي من إعطاء الله عز وجل لهذا البيت الخيرات والعطايا والفتوحات، وفي نفس الوقت يدفع الله عز وجل عنه الضر ويدفع عنه البلاءات ويدفع عنه المحن. حاول تفكر معايا في قصة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، ذلكم الرجل الصالح، ذلكم العبد الصالح، كيف أن الله سبحانه وتعالى لما رأه على طاعة وعبادة وقرب منه سبحانه وتعالى، إزاي ربنا سبحانه وتعالى يدفع عنه كل بلاء، وإزاي ربنا سبحانه وتعالى يحيطه بكل خير بل وبكل عطاء. تخيلوا معانا الآن إن موسى عليه الصلاة والسلام خرج من مصر خائفا يترقب، ما تنساش خارج من مصر بسرعة وهو خايف يترقب، بعدما جاءه رجل من أقصى المدينة يقول له إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. ويخرج موسى عليه الصلاة والسلام وربنا يذكر لنا ويصف لنا حاله، فخرج منها خائفا يترقب، قمة الخوف والرعب. ويخرج موسى ولكن له رصيد من الطاعة، له رصيد من العبادة، له رصيد من القرب من الله سبحانه وتعالى. خرج مفيش حد يؤنس وحشته، هو لوحده، وشاب يحتاج لزوجة، زوجة يعني أموال، زوجة يعني لازم يكون في عمل، لازم يكون في شغل، يعني أنا محتاج حد يخبى علي ما يخبرش أهل مصر بحالي، لأنهم لو عرفوا هيقتلوني، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، خايف أنهم يقتلوني. تخيلوا خروج شاب صالح طائع وكل المشاكل دي موجودة قدامه سبحان الله، ويصل موسى عليه الصلاة والسلام إلى أرض مدين، علشان الإنسان منا يعرف فعلا قيمة العمل الصالح وقدر العمل الصالح، وزي العمل الصالح ده بما أن أنت على عمل صالح إذن ربنا سبحانه وتعالى يدفع عنك البلايا، يدفع عنك الأزمات، يدفع عنك المشاكل، يدفع عنك كل بلاء أنت وقعت فيه، وفي المقابل يعطيك الله عز وجل كل خير تتمناه. يخرج موسى عليه الصلاة والسلام فعلا أي إنسان منا لو ما كان موسى عليه الصلاة والسلام فعلا الدنيا كلها ملخبطة، ولكن يرى فعل خير، بنتين واقفين بعيد ورجالة كلها بتتزاحم علشان تسقي أنعامها وبنتين بعيد، فسقى لهما، وشوف قيمة عمل الخير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يا رب محتاجة جدا، أنا عملت الخير ولي عمل صالح ولا غنى لي عنك أبدا طرفة عين، وهنا تتغير الأحوال تماما تماما. البنت تنقل لأبيها عن أمانة موسى عليه الصلاة والسلام وعن قوته، وإن إنسان فعلا علامات الصلاح بديع عليه، فتقول له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ويخرج موسى مع البنتين رايح للأب، وهنا مفتاح كل خير، مفتاح كل عطايا لعمل صالح قديم بين موسى وربه سبحان الله. أما الأب يقول له لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، ما تخافش، أنا بقى النهاردة اللي هغطى عليك وداري عليك، أنت إن شاء الله بإذن الله لن يصل إليك أحد. وبعد كده أدي سبحان الله الأنيس اللي يؤنس وحشة موسى عليه الصلاة والسلام، وبعد كده يقول له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، أنا عايز أزوجك بنتي كمان. وأدي الزوجة اللي جات لموسى، وهو يعني سبحان الله منين، هذا رزق الله لكل من أطاع الله. طب الزوجة دي محتاجة أموال ومحتاجة، طب أنا ما عنديش الشغل اللي أجمع بيه فلوس علشان أصرف بيه على زوجتي. يقول له على أن تأجرني ثماني حجج، عندي شوية غنم أنت ترعاهم ثمان حجج، ثمان سنوات يعني، وهوفر لك الشغل علشان تقدر تبني بيت سبحان الله. وبعد كده يقول له يعني أنا مش عايز أشق عليك، ستجدوني إن شاء الله من الصالحين، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. في لحظة في طرفة عين اتوفر لموسى عليه الصلاة والسلام البيت اللي هو وحشته، فخلاص وجد البيت اللي يقعد فيه، اثنين البيت اللي يجد فيه الامن والامان، ثلاثة وجد الزوجة الصالحة الدينة اللي هتعينه على مهام الدعوة الى الله عز وجل بعد ذلك، اربعة ويلاقي الشغل ويجد المال اللي بيه يقدر يصرف على اهل بيته. في لحظة كل حاجة اتغيرت. ولو سألت نفسك ليه كل عمل صالح، أنا لا أعرف شيء في الدنيا به يدفع الله عز وجل عنك البلايا والخطايا بقدر طاعتك لربك وتفريج كربات الناس. البنتين واقفين في كرب بعيد نفسهم يشربوا الغنم بتاعتهم، وزحام رهيب من الرجال على الأحواض بتاعة المية. فكان إن موسى عليه الصلاة والسلام قضى حوائج هاتين البنتين، قضى الحوائج. وقضاء الحوائج زي ما أنت بتسعى لقضاء حوائج الناس، الله عز وجل هو الذي يتولى أن ييسر لك الأمور، فسنيسره لليسرى. فكانت النتيجة العطايا دي كلها جت بعمل صالح واحد، عمله سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. على قدر ما الإنسان منا بيجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، على قدر ما الإنسان منا له حال مع الله سبحانه وتعالى، على قدر ما تجلب الخيرات وتدفع المضرات عن هذا الإنسان، على قدر ما فيه من أعمال صالحة. سبحان الله، كلما تدبرت وتأملت في حال يوسف عليه الصلاة والسلام وما من الله عز وجل به على يوسف من حفظ الدين ليوسف عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك بوأه الله عز وجل في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء بعدما مكن الله عز وجل في الأرض، أفضل أسأل نفسي أول حاجة لماذا حفظ الله عز وجل أو حافظ الله عز وجل نبيه يوسف من الوقوع في الفحشة. يوسف في هذا الوقت ما كانش لسه نبي، ما كانش لسه رسول، ده كان لسه شاب صغير موجود في قصر العزيز، ما كانش نبي. ولكن لماذا دفع الله عنه هذا البلاء؟ اتصل علي شاب وبيقول لي يا شيخ أنا واقع في ذنب ونفسي ربنا سبحانه وتعالى ينجيني من الذنب، وده دلالة أنه جواه خير كبير جدا. سبحان الله، أول آية جت على ذهني تذكرت آية يوسف عليه الصلاة والسلام، إن ربنا سبحانه وتعالى إزاي يصرف عن الإنسان الأمور المتعلقة بسلب الدين، يصرف عنك الفواحش، يصرف عنك المعصية، يصرف عنك البلايا، ما وجدت زي العبودية لله سبحانه وتعالى. لذا قال الله سبحانه وتعالى في شأن يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ليه يا رب؟ لماذا حفظت عليه دينه وصرفت عنه الضر والسوء والفحشاء؟ قال: إنه من عبادنا المخلصين. إنه من عبادنا. إذن كان ليوسف عليه الصلاة والسلام عبادة وطاعة وقرب من الله سبحانه وتعالى. العبادة والطاعة والقرب من ربنا سبحانه وتعالى دي هي دي كانت السبب إن أول ما الفتنة ظهرت، أول ما الفتنة أطلت برأسها، أول ما سمع هيت لك هو بسرعة قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ده كان تثبيت من الله. اللي قذف في قلب يوسف إن يجري بعيد ناحية الباب ده كان ربنا سبحانه وتعالى. فالذي صرف عنه السوء والفحشاء هو الله. اسأل نفسك ليه؟ قال تعالى: إنه من عبادنا المخلصين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كانت له كلمة جميلة جدا، كان بيقول رحمة الله عليه لكل شاب وقع في فتنة النساء، في كل شاب وقع في فتنة مثلا الأفلام الإباحية، في كل شاب وقع في فتنة متعلقة بالشهوة، الشهوات عامة، قال: نظرت في كتاب الله عز وجل فما وجدت شيئا أنفح للعبد في دفع السيئة عنه مثل العبودية لله عز وجل بإخلاص، مثل العبودية لله عز وجل بإخلاص. ليه بقى؟ ثم ذكر هذه الآية قال: فلعبودية يوسف عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: إن كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا. فنظرا لأن ربنا عز وجل قال لأنه من عبادنا المخلصين، فعبادة مع إخلاص لله سبحانه وتعالى كانت النتيجة. صرف الله سبحانه وتعالى البلاء، صرف الله سبحانه وتعالى المحنة، صرف ربنا سبحانه وتعالى الشهوة من قلب يوسف عليه الصلاة والسلام، رغم أن كل الأمور مهيئة أنه يقع في المعصية، ولكن صرفت المعصية عنه. ليه؟ إنه من عبادنا المخلصين. علشان كده أنا بقول لكل شاب، بقول لكل بنت ابتلوا في يوم من الأيام بفتنة من فتن المتعلقة بالشهوات، حاولوا بقدر المستطاع أن أنتوا تكونوا عبيد لله عز وجل. صلاة على وقتها، ورد القرآن، ورد الأذكار، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صيام النوافل، الاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى. على قدر ما الإنسان منا مجتهد جدا في باب العبودية لله سبحانه وتعالى بإخلاص، إن شاء الله يزيل الله سبحانه وتعالى من قلبك حب هذه الفتنة، ويزيل الله عز وجل من قلبك حب هذه الشهوة، ويضع مكانها نور الإيمان ونور الطاعة ونور القرب من الله سبحانه وتعالى. إخواننا من أعظم الأشياء التي بها يحفظ الله عز وجل الدين على أصحابه عبادة العبد مخلصا لوجه الله سبحانه وتعالى. من أكثر الحاجات اللي بيها ربنا سبحانه وتعالى فعلا وعد كل إنسان منا مقابل العمل الصالح تأتي عطايا، آية في القرآن هي من أعظم الآيات من وجهة نظري، آية بترسم ليك طريقك، آية بتوضح ليك إنك اختيارك هيكون إيه. كتير من الناس دور على السعادة وعلى الطمأنينة وعلى الحياة الطيبة في الفلوس الكتير، في نوع العربية، في مسلسل، في أغنية، في معصية، ومش هدفه من وراء ده كله إلا إنه نفسه يبقى سعيد، نفسه ينال الحياة الطيبة. وربنا سبحانه وتعالى قال لنا إن مش هو ده الطريق خالص، إنه الطريق في اجتهادك إنك تكون عبد لله سبحانه وتعالى، الطريق في اجتهادك إنك تكون قريب من الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا، العبودية، من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، النتيجة فلنحيينه حياة طيبة. ممكن الفلوس تجيب لذة بس ما بتدومش، وممكن الفلوس تجيب لذة بس مش دايمة، وممكن الأفلام والمسلسلات والأغاني تجيب نوع من أنواع الانبساط بس مش دائم، بيعقبه هم وغم جديد. الحاجة الوحيدة اللي بيها ربنا سبحانه وتعالى بيورينا فعلا بجد إن الحياة الطيبة والسعادة هنا هو العمل الصالح. تصلي ركعتين بالله في جوف لله في جوف الليل، تحس إن أنت سبحان الله ملكت الدنيا وما فيها. الشباب اللي كانوا بيكلموني في رمضان بيقولوا ده أحسن رمضان مر علينا، لأن إحنا فعلا عرفنا نعبد ربنا لوحدنا. البنات اللي كانت بتتكلم تقول ما شاء الله إحنا الأول سنة فعلا نستشعر طعم العبودية. هنا مكان السعادة، السعادة هنا، مكانها هنا، مكانها في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بلهم. كفر عنهم سيئاتهم رفع البلاء، وأصلح بلهم العطايا، وأصلح بلهم إن شاء الله لك وسبب الله. ممكن تلاقي فقير أو واكل عيش وملح ما كلش أصلا بل طولت 4 أيام 5 أيام بقاله شهرين 3 ما دقش لحمة، ومع ذلك هو من جواه مرتاح البال، من جواه سعيد مبسوط، لأن السعادة وراحة البال كل ده مرتبط في الأساس بعملك الصالح. عشان كده حابب أختم درسي معاكم النهاردة وأقول لكم إن أكتر حاجة هتنالوا بها السعادة في الدنيا وتنالوا بها السعادة في الآخرة هي مسألة قربنا من ربنا سبحانه وتعالى. فعلى قدر القرب من الله سبحانه وتعالى بتكون السعادة وتكون الفرحة وبتكون راحة وبيكون راحة البال. أما في حالة بعد الإنسان عن طاعة الله عز وجل وانغماسه في معصية الله، هذا لا يجد إلا المعيشة الضنك كما قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك، والهم كلهم بيزاد عليه ويتصاعد عليه كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. كل يوم العذاب بيتصاعد، كل يوم العذاب بيكبر، بخلاف الإنسان اللي قريب من ربنا سبحانه وتعالى، ده اللي حياته دايما سعادة وهناء. مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أحلى ما فيها، قيل وما أحلى ما فيها؟ قال: الأنس بالله سبحانه وتعالى وذكره. وقال بعضهم: والله إننا لفي سعادة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجلدونا عليها بالسيوف. وكان يقول بعضهم: والله لأهل الطاعة في ليلهم أفرح وأسعد من أهل المعصية في معصيتهم. دول خلوا بالله عز وجل، بطاعة الله، بالقرب من الله، ملأ الله عز وجل قلوبهم سعادة وفرحة طمأنينة، حياتهم كلها منورة عشان قرب من ربنا سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. دي كانت جزئية مهمة جدا حاب أختم بيها، ونكمل بإذن الله عز وجل من الدرس الجاي أهم ما يتعلق بفن التعامل مع الذنوب بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أنا الموجوع من ألم الخطايا، بكيت فهل سينقذني الدليل؟
الله قد أتيتك في رجاء وجفني دمعه سكب هطيل فقير لست أدري ما جزائي أأمضي في سكوني أم أميل.